يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. محاضرة اليوم بعنوان الاعتداء والتجاوز في الدعاء. الدعاء منزلته عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أصحاب السنن. فالدعاء منزلته عظيمة في ديننا، لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره. الدعاء يستدعي حضور القلب وعبادة الله عز وجل بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه. الدعاء يستدعي عبادة اللسان من التمجيد والتقديس والتحميد والطلب والمسألة والتضرع وغيرها. الدعاء يستدعي عبادة البدن بالانكسار والتذلل لله تعالى وحده لا شريك له. دعاء منزلته عظيمة، عبادة سهلة ميسرة، عبادة مطلقة غير مقيدة أصلا بمكان ولا زمان ولا حال. فالمسلم يدعو الله عز وجل، الصغير والكبير والذكر والأنثى، في الليل وفي النهار وفي أي مكان. الدعاء له شروط وآداب وأحكام ينبغي على المسلم معرفتها والعمل بها. من قواعد التعبد بالدعاء عدم الاعتداء والتجاوز فيه. هذا موضوع محاضرتنا. أما الدعاء فمواضعه كثيرة، الكلام عن شروطه وآدابه وأحكامه. موضوعنا حول عدم الاعتداء والتجاوز فيه. ما هي أنواع الاعتداء والتجاوز في الدعاء؟ لأن له منزلة عظيمة الدعاء، فينبغي على المسلم أن لا يعتدي ولا يتجاوز حدود الله عز وجل إذا أراد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى. لا يعتدي في دعائه ويكون آثما وهو يرجو الثواب لأنه اعتدى وتجاوز في الدعاء. فهذا هو الموضوع، الاعتداء تجاوز الحد الذي حده الشرع فيه. يحصل في الدعاء من الخلل بحسب ما يحصل من التجاوز والاعتداء من الشرك ووسائله ومن البدع وأنواعها ومن المحدثات كما سيأتي. العدوان في الدعاء على قسمين: عدوان في الألفاظ أو في تكثير الألفاظ، عدوان في المعاني. فمن الناس من يعتدي بألفاظه أو بالإكثار من بعض الأدعية في غير مكانها، توسع تفصيل أحيانا يكون من الاعتداء. إذن الدعاء أو العدوان في الدعاء على قسمين: عدوان في الألفاظ وعدوان في المعاني. والدعاء المحرم والدعاء المكروه كل منهما اعتداء في الدعاء. ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه لأمته الدعاء وتلقينهم إياه، كما في حديث تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الاستخارة كما يعلمهم القرآن، والحديث في صحيح الإمام البخاري. وهكذا حديث تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الاستعاذة من أربع كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، وهكذا. والحديث في صحيح مسلم. فهو صلى الله عليه وسلم علم أمته الدعاء ولقنهم إياه، وبذلك أيضا دلت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلت على حماية هذه العبادة العظيمة من الغلط، الدعاء. فالأدلة دلت على حماية الدعاء من الغلط والاعتداء، فجاء النهي عن هجر الدعاء مطلقا، وعن هجره حال الرخاء، وعن الكسل في المسألة والطلب. وإذا دعا المسلم ربه فهو منهي عن الاعتداء، جاء النهي عن الاعتداء في الدعاء مطلقا، وجاء النهي عن دعاء غير الله، وعن دعاء المرء على نفسه، وعن طلب تعجيل العقوبة في الدنيا، وعن الدعاء على غيره ظلما. جاء النهي عن تعليق الدعاء، وعن تحجر الدعاء، وعن رفع الصوت فيه. تأتي الأدلة على ذلك. جاء النهي عن الغلط في ألفاظ الدعاء خروجا عن الوارد، نهي عن التفصيل في الدعاء، نهي عن الاستعجال بالإجابة، استعجال بالدعاء قبل استفتاحه بالحمد والثناء، وعن استبطاء الإجابة واستحسار الداعي، وعن رفعه بصرة حال الدعاء في الصلاة، نهي عن الدعاء بظهور الكف، وهكذا. يأتي أنواع من أنواع الاعتداء بالتفصيل. إذن من خلال هذه المقدمة علمنا أن الدعاء منزلته عظيمة، وهو عبادة سهلة ومطلقة غير مقيدة. من قواعد التعبد بالدعاء عدم الاعتداء والتجاوز فيه، وهكذا الاعتداء يكون في الألفاظ ويكون في المعاني. النهي عن هجر الدعاء مطلقا، لا يجوز أن يهجر المسلم الدعاء. الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فيجب على المسلم أن يدعو ربه. النهي عن هجر الدعاء حال اليسر والرخاء جاء، كما قال عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. النهي عن هجر الدعاء حال اليسر وحال الرخاء، وذلك الله عز وجل قال عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويدعوننا رغبا ورهبا، هؤلاء الأنبياء، هذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون الله عز وجل حال اليسر وحال الرخاء. النهي عن العجز والتكاسل عن الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وفي لفظ: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. فنهي عن العجز والتكاسل وهجر الدعاء. أدلة على تحريم الاعتداء والتجاوز في الدعاء.
قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، في سورة الأعراف 55: إنه لا يحب المعتدين. فهذا يعم النهي عن كل اعتداء وتجاوز في الدعاء، ومن مشموله الابتداع في الدعاء على أي وجه كان، في زمان أو مكان أو مقدار أو أداء. وجاء في السنة أيضا النهي عن الاعتداء، في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، طهور الوضوء والدعاء، يعتدون في الدعاء. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسن إسناده ابن كثير وغيره. كذلك إذا جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن ابنه يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال سعد: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد، فحديثان وآية دلت على النهي، فيها النهي عن الاعتداء في الدعاء، فلا يجوز الاعتداء والتجاوز في الدعاء. نبدأ بذكر أمثلة على الاعتداء والتجاوز في الدعاء. أولها دعاء غير الله تعالى، دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء غير الله من الأعظم الاعتداء في الدعاء، أبشع أنواع الاعتداء في الدعاء. دعاء غير الله من أصحاب القبور والأضرحة وغيرهم، فالدعاء عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، فمن دعا غير الله عز وجل فقد أشرك. فالاعتداء في الدعاء أبشعها دعاء غير الله تعالى. وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك بالله وكفر به. الله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، دعاء الأموات، لا يجوز، شرك أكبر. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. وهكذا يقول عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهكذا، وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك، وأن الدعاء غير الله عز وجل شرك أكبر. الثاني من أنواع الاعتداء والتجاوز في الدعاء تفصيل في الدعاء، تفصيل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أحمد وأبو داود. وهكذا مر معنا حديث عبد الله بن مغفل وحديث سعد بن أبي وقاص من الأدلة على أن التفصيل في الدعاء اعتداء. فهناك أنكر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه على ابنه إنما قال اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فنهاه وذكر الحديث سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وهكذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما سمع ابنه اللهم أني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا تفصيل، فنصحه سعد بن أبي وقاص: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، إياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر. فليحذر المسلم من التفصيل في الدعاء، فإنه من أنواع الاعتداء والتجاوز. الثالث من الاعتداء والتجاوز في الدعاء دعاء المرء على نفسه أو على غيره ظلما وعدوانا. والله عز وجل قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا في الإسراء، أي ويدع المرء المتضجر يدعو على نفسه وولده مثل دعائه ربه بالخير لنفسه وولده. وهذا من عجلة الإنسان أن يسأل الشر كما يسأل الخير، هذا من الاعتداء في الدعاء. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا لأبي سلمة. والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وهكذا في حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم وأبو داود وغيره. هنا فائدة لابد منها: دعاء الكفار على المسلمين ظلم واعتداء، فلا يستجاب، لا يستجاب دعاء الكافر على المسلم. ولذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وساق حديث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر في شرح الترجمة: أي لأننا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم. ثم قال ابن حجر: ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالما على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه. وما يؤيده ويؤيده قوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فدعاء الكفار على المسلمين ظلم واعتداء فلا يستجاب. أيضا من رابعا من الاعتداء والتجاوز في الدعاء الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. رواه مسلم في الصحيح. وهكذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. رواه الترمذي والحاكم. هو حديث صحيح. إذن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم من الاعتداء والتجاوز في الدعاء. ومن ذلك أيضا خامسا جعلوا الدعاء معلقا بالمشيئة، جعلوا الدعاء معلقا بالمشيئة. في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له، حديث في الصحيحين، لا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، تعليق الدعاء بالمشيئة، اللهم إن شئت فأعطني، لا أعزم المسألة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، عنده يقين باستجابة الله عز وجل له، يوقن الإجابة من الرحمن الرحيم، فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له سبحانه وتعالى. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. وهذا أيضا حديث في الصحيحين. فلا يجوز تعليق الدعاء بالمشيئة، هذا من التجاوز والاعتداء في الدعاء. سادسا استعجال الإجابة، من التجاوز في الدعاء استعجال الإجابة، كما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، والحديث في الصحيحين. استعجال الإجابة من التجاوز في الدعاء، وجاء في لفظ مسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى استجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وهكذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، رواه أحمد والحاكم. إذن من التجاوز في الدعاء استعجال الإجابة. أيضا من الاعتداء والتجاوز في الدعاء الاستحسار ترك الدعاء تعبا ومللا، وذاك الله عز وجل أثنى على الملائكة، قال عز وجل وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يتعبون يعني من الدعاء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أثنى عليهم سبحانه وتعالى. والأحاديث والنهي عن استبطاء الإجابة التي مرت معنا دالة على النهي عن الاستحسار، التعب ترك الدعاء تعبا. وجاء في حديث أبي هريرة في رواية الله عند مسلم قيل يا رسول الله ما الاستحسار؟ قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي، يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يستحسر، يمل، يتعب، يترك الدعاء، هذا هو الاستحسار، وهو من الاعتداء والتجاوز في الدعاء. ثامنا من التجاوز والاعتداء في الدعاء دعاء الغافلين، قلب الغافل اللاهي لا يستجاب دعاؤه. فينبغي على المسلم إذا دعا الله عز وجل أن يكون يقظا منتبها، يعي ما يقول، ويسأل ربه عز وجل، لا ينشغل بشيء آخر إذا دعا ربه عز وجل. فالغفلة أثناء الدعاء غفلة القلب، هذا من التجاوز في الدعاء. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. حديث اختلف فيه عند الترمذي والطبراني، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد، فيتقوى بالشاهد: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. الغفلة والانشغال أثناء الدعاء هذا من التجاوز والاعتداء في الدعاء. التاسع: ترك افتتاح الدعاء بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء العام. ينبغي على المسلم ومن آداب الدعاء أن يحمد الله عز وجل وأن يثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ربه. والله عز وجل افتتح القرآن كتابه بالحمد لله رب العالمين، بالحمد والثناء. وجاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء. والحديث رواه أبو داود وغيره. فتركوا افتتاح الدعاء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا من التجاوز في الدعاء. أيضا من التجاوز والاعتداء في الدعاء استبدال لفظ وارد بغير الوارد، تبديل ألفاظ الدعاء الوارد، استبدال العبارات والألفاظ لا يجوز، هذا من الاعتداء والتجاوز في الدعاء. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. حديث في الصحيحين. قال البراء بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ردد ما حفظه من هذا الدعاء، أعاد هذا الدعاء الذي سمعه ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ونبيك الذي أرسلت. هكذا أنا علمتك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، لا تقول وبرسولك الذي أرسلت، لا تبدل في ألفاظ الدعاء. فإن استبدال لفظ وارد بغير الوارد من الاعتداء والتجاوز في الدعاء. وهكذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء أو ذكر التزم به، لا تغير في ألفاظه، فإذا غيرت في ألفاظ الدعاء فهذا من الاعتداء. أيضا من الاعتداء والتجاوز في الدعاء الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا، يذنب ذنبا فيسأل ربه عز وجل أن يعاقبه على هذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة. هذا الدعاء وهذا السؤال هو اعتداء لا يجوز، ودل على ذلك الحديث الذي رواه مسلمون الترمذي وغيره، حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، مثل الفرخ، مثل الطائر الضعيف المريض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، لا تستطيع، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال أنس: فدع الله عز وجل له في الشفاء فشفاه، فدع الله له فشفاه، علمه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. إذا من الاعتداء والتجاوز في الدعاء الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا، كذلك من الاعتداء والتجاوز في الدعاء تحجر الدعاء، تحجر الدعاء، تدعو لنفسك فقط دائما، لا تدعو لغيرك، لا تدعو للمسلمين، هذا تجاوز في الدعاء. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقام رسول الله، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله عز وجل حجرته، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لقد حجرت واسعا. فتحجر الدعاء من الاعتداء في الدعاء، هذا الحديث رواه البخاري وغيره. أيضا من الاعتداء في الدعاء الدعاء بأمر قد فرغ منه، فرغ، جاءت الآيات والأحاديث الصريحة أنه سيكون يوم القيامة، سيكون هذا في النار، أن إبليس سيدخل النار لا محالة، وأن أبا لهب وامرأته من أهل النار، أمر فرغ منه، سبع سماوات فرغ منها نجاة الكافرين من النار، أمر مفروغ منه، لا ينجون من النار، من مات كافرا يخلد في النار، أمر مفروغ منه، فلا يجوز الإنسان أن يدعو بأمر قد فرغ منه، لا يقول: اللهم أدخل أبا لهب الجنة، أو أما اللهم أهدي الشيطان، هذا أمر فرغ منه، لا يجوز، هذا تجاوز في الدعاء. اللهم اجعل السماوات السبع، اجعل سماء ثامنة، لا، هي سبع، الله عز وجل خلقها. فالدعاء بأمر قد فرغ منه من التجاوز والاعتداء في الدعاء، فرغ منه، جاء النص الصريح في القرآن وفي السنة أنه سيكون كذا، فلا تدعو بخلافه، أمر فرغ منه. أيضا من التجاوز والاعتداء في الدعاء السجع المتكلف المتعمد في الدعاء، السجع، موالاة الكلام على روي واحد، على سياق واحد، وقصد داعي السجع في الدعاء، أن يتكلف، مانع من الخشوع المطلوب في الدعاء، مناف للضراعة والابتهال، وجاء النهي عنه. أما قد يوجد سجع لا يقصده الداعي ولا يتكلفه، يصدر منه من غير قصد ولا تكلف، هذا لا مانع منه، لكن المنهي عنه هو تكلف السجع المتكلف في الدعاء. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال بعض المفسرين معناه التكلف في الأزجاع، تكلف الأزجاع. ينظر إلى كتب التفسير في سورة الأعراف الآية 55، هذه الآية. إذا استجع المتكلف في الدعاء هو من الاعتداء. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصيته لمولاه أكرمة تلميذه عكرمة رحمه الله، يقول ابن عباس: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. كانوا يجتنبون السجع صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. إلزم غرزهم، إلزم السنة، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين. انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وهذا أثر ابن عباس، رواه البخاري في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري. قال البخاري: باب ما يكره من السجع في الدعاء، من السجع في الدعاء. وأتى بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. من التجاوز في الدعاء رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء في الصلاة، في الصلاة وهو يدعو يرفع بصره إلى السماء، هذا تجاوز، هذا أمر محرم منهي عنه، كما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة، عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم. لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم. فرفع الداعي أثناء الصلاة، رفع بصره إلى السماء حال الدعاء في الصلاة، هذا من التجاوز والاعتداء. وكذلك من الاعتداء أخيرا والتجاوز في الدعاء رفع الصوت بالدعاء، الجهر به. قال عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. بصلاتك هنا أي بدعائك. قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل هذا في الدعاء، ولا تجهر بصلاتك في الدعاء. وأثر عائشة في الصحيحين متفق عليه. والله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فرفع الصوت من الاعتداء. وفي تفسير هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال بعض المفسرين: أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء. ويرجع إلى أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف الآية 55. لخصنا لكم وذكرنا 16 من الأمثلة على التجاوز والاعتداء في الدعاء، وعلمنا أن من قواعد التعبد في الدعاء عدم الاعتداء والتجاوز فيه، لعلها إشارة وتنبيه لإخواني المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، ونسأل أن يوفق أولاة أمورنا لما حبه ويرضاه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.